Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي أول خطاب له أمام الكونغرس بعد مرور شهر ونصف على بدء ولايته الثانية مستعرضا منجزاته والمشاريع التي يعتزم تنفيذها خلال ولايته الثانية بالبيت الأبيض، معلنا في مستهل خطابه الأطول على الإطلاق لرئيس أمريكي أمام الكونغرس أن أمريكا عادت وأن الحلم الأمريكي ينمو أكبر وأفضل من أي وقت مضى. الرئيس الأمريكي نفذ وعوده وكثف حربه التجارية على الشركاء الثلاثة الأكبر للولايات المتحدة، كندا والمكسيك والصين. رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اعتبر أن الهدف هو تسبب في انهيار الاقتصاد الكندي لجعل عملية ضم كندا للولايات المتحدة أكثر سهولة. أزمة الشرق الأوسط، القمة العربية الطارئة بالقاهرة تعتمد خططا لإعادة إعمار قطاع غزة وتحذر من أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني ولضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يعد تهديدا واضحا لأسس السلام في الشرق الأوسط. في تونس انطلقت محاكمة الكثير من الشخصيات البارزة والمعارضة للرئيس قيس سعيد بتهمة التآمر على أمن الدولة في قضية اعتبرتها منظمات غير حكومية والمعارضة بأنها فارغة سياسيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم أمام الكونغرس رؤيته بشأن الولايات المتحدة والعالم بعد الارتباك الذي أحدثه على الساحة الدولية مع بدء ولايته الثانية تحت شعار أمريكا أولا وفي ظل عزمه على بسط سيطرته على مختلف مؤسسات الدولة. ففي خطابه أمام الكونغرس الذي استغرق ساعة وأربعين دقيقة ليصبح بذلك أطول خطاب يلقيه رئيس أمريكي خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ، أعلن ترامب بأن أمريكا عادت وأن الحلم الأمريكي ينمو أكبر وأفضل من أي وقت مضى ولا يمكن إيقافه، واستعرض منجزاته منذ تنصيبه في 20 يناير الماضي والمشاريع التي يعتزم تنفيذها خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض. من واشنطن هذا تقرير مراسلتنا إكرام بن عائشة.
في خطاب اعتبر الأطول في تاريخ الخطابات الرئاسية أمام الكونغرس، ركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ملف التجارة الدولية والتعريفات الجمركية، معلنا أن جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ستخضع لتعريفات جمركية متبادلة. ترامب أكد أن هذه الخطوة ربما ستتسبب في بعض الاضطرابات لكنها تعد ضرورية لحماية الاقتصاد الأمريكي.
اعتبارا من الثاني من أبريل ستدخل تعريفات الجمركية حيز التنفيذ، بحيث نقوم بفرض الرسوم ذاتها التي تفرضها علينا الدول الأخرى. سنمنع دخول بضائعهم إلى أسواقنا. هذه الخطوات ستدر علينا تريليونات الدولارات وتخلق فرص عمل غير مسبوقة. لقد تعرضنا للاستغلال لعقود من قبل معظم دول العالم ولن نسمح باستمرار ذلك بعد اليوم.
دونالد ترامب استعرض رؤيته للسياسات الداخلية والخارجية وتعهد باتخاذ إجراءات حاسمة في ملفات الأمن والهجرة والاقتصاد، كما تضمن مواقف بارزة بشأن العلاقات الدولية أبرزها مستقبل النزاع في أوكرانيا. ترامب أكد أنه تلقى رسالة من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الذي أعرب عن استعداده لاستئناف المفاوضات.
جاء في رسالة زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لتحقيق سلام دائم. لا أحد يتطلع إلى السلام أكثر من الأوكرانيين، وأضاف: أنا وفريقي على أتم الاستعداد للعمل تحت القيادة القوية للرئيس ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. نحن نقدر بشدة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا في الحفاظ على سيادتها واستقلالها. وفيما يتعلق بالاتفاق حول المعادن والأمن، فإن أوكرانيا على استعداد لتوقيعه في أي وقت.
الخطاب لاقى ردود فعل متباينة داخل أروقة الكونغرس. استقبل قتله الجمهوريون بحماس، فيما قوبل بمعارضة شديدة من الديمقراطيين الذين عبروا عن رفضهم من خلال الاحتجاج والمقاطعة، بينما غادر بعضهم القاعة أثناء إلقاء الرئيس كلمته. من واشنطن، إكرام بن عائشة لميديا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفذ وعيده بفرض رسوم جمركية مشددة على سلع واردة من الشركاء التجاريين الأكبر للولايات المتحدة، مع سريان الرسوم فجر أمس على كندا والمكسيك، فضلا عن رسوم إضافية على سلع واردة من الصين، ما استدعى ردا سريعا من الدول الثلاث. واعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن هدف ترامب هو التسبب في انهيار الاقتصاد الكندي لجعل عملية ضم كندا أكثر سهولة، وقال أن الأمر سيكون صعبا وسيؤثر على كندا بشدة لكنها لن تتراجع، متعهدا بالانتصار في مواجهة القرار الذي وصفه بالغبي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي. من أوتاوا هذا تقرير مراسلتنا في كندا صفا نوينو.
نحن لا نريد الحرب معكم وهذه الرسوم تضركم. بهذه الكلمات توجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للشعب الأمريكي في أول خطاب له بعد دخول الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا حيز التنفيذ. ترودو في كلمته التي وصفت بالقوية اختار أولا مخاطبة الشعب الأمريكي وإظهار الآثار السلبية لقرار رئيسه دونالد ترامب.
شهدت الأسواق منذ الساعات الأولى انخفاضا، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم بشكل كبير في جميع أنحاء بلدكم. اختارت حكومتكم أن تعرض وظائفكم للخطر في آلاف أماكن العمل التي تنجح بفضل المواد القادمة من كندا أو المستهلكين في كندا.
إلى جانب فرض رسوم مماثلة على الواردات الأمريكية، أعلن ترودو أن كندا ستطعن في الرسوم الجمركية الأمريكية أمام منظمة التجارة العالمية، معتبرا أن مبررات ترامب لفرضها زائفة.
الشيء الواضح هو ما قاله ترامب مرات عدة، هدفه هو انهيار الاقتصاد الكندي ليتمكن من الحديث لاحقا عن ضم كندا.
تصريحات ترودو لقيت تأييداً داخلياً في كندا من الحلفاء والخصوم السياسيين على حد سواء. أونتاريو، المقاطعة التي تزود أزيد من 1.5 مليون منزل أمريكي بالكهرباء، صعد رئيس حكومتها من نبرته تجاه الولايات المتحدة الأمريكية.
إذا أرادوا تدبير أونتاريو سأقطع عنهم الطاقة والابتسامة تعلو وجهي، أدعو جميع المقاطعات إلى القيام بالأمر نفسه.
أيام صعبة تنتظر الكنديين حسب ما صرحه رئيس الوزراء جاستن ترودو الذي أكد أن بلاده لن ترضخ، فيما يبدو أن العلاقة مع الجارة الأمريكية تتجه نحو مزيد من التوتر خلال الفترة المقبلة. من أوتاوا صفاء نوينو، ميديا.
القمة العربية الطارئة التي انعقدت أمس بالقاهرة تبنت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة بقيمة 53 مليار دولار على مدى 5 سنوات، تضمن بقاء سكان القطاع المدمر في أرضهم، وتلحظ عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، وتعد طرحا بديلا لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بتهجير سكانه ووضعه تحت سيطرة الولايات المتحدة. وحذر القادة العرب من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات وتقويض فرص الاستقرار، بما يعد تهديدا واضحا لأسس السلام في الشرق الأوسط. ودعوا إلى توحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية. ورحب البيان الختامي للقمة بقرار تشكيل لجنة لإدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، والتي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى غزة. قراءة في القرارات التي خرجت بها قمة القاهرة العربية الطارئة والسياق الذي انعقدت فيه مع أحمد رفيق عوض رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس.
الرؤية المصرية التي تحولت لأن تكون ليس فقط عربية وإنما أيضا عالمية، يعني كل الهيئات الكبرى، الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، المؤتمر الإسلامي، كل هؤلاء تبنوا هذه الخطة وبالتالي أصبحت عالمية. الخطة المقدمة هي خطة تكفي، يعني تكفي للانطلاق نحو تسوية، نحو إعمار بدون تهجير، نحو أمن للجميع، تأكيد الاعتماد على القانون الدولي، ويعني كل طرف يستطيع أن يأخذ ما يريد بهذه الرؤية. لكن السؤال هو أنه هذه الرؤية على أهميتها، وإحنا كفلسطينيين أيضا يعني أنا برأي أنه أغلبية الفلسطينيين معها، يعني حتى حتى حماس قالت أنها ترى في ذلك خطة جيدة للخروج من كل الأزمة يعني، والسلطة الفلسطينية تمنت هذه الخطة. بالتالي ليس هناك إشكالية عند الجانب العربي وحتى الجانب العالمي، المشكلة هنا في إسرائيل وأمريكا. صارعت إسرائيل وأمريكا إلى استعمال نفس الذريعة لرفض الخطة، ما يدل على يعني استهتار شديد واستخفاف شديد أيضا بهذه الخطة العالمية اللي لم تعد عربية فقط. هذا يدل على أنه الخطة على أهميتها ونجاعتها وفاعليتها ومحاولة أنه ترضي الجميع، هذا تدل على أنه كان يجب أن يكون هناك خطة باء، لأنه في حالة رفض هذه الخطة وهو ما حصل، ما الذي سيمكن للعرب أن يفعلوه؟
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغرب المقيمين والخارج ناصر بوريطة جدد التأكيد على الدعم الدائم للعاهل المغربي الملك محمد السادس لكل المبادرات الرامية إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة. وقال في تصريح للصحافة في القاهرة على هامش انعقاد القمة العربية غير العادية حول فلسطين أن هذه القمة تنعقد في ظرف دقيق وصعب يتميز بما خلفه الاعتداء الإسرائيلي على غزة طيلة عام ونصف تقريبا من دمار وتقتيل، وكذا في سياق يتميز بالإعلان عن وقف لإطلاق النار بالرغم من هشاشته وخرقه والصعوبات التي يواجهها. كما تنعقد القمة غير العادية أيضا في ظل مجموعة من الأفكار والمبادرات بخصوص مستقبل غزة، والتي خلقت نوعا من الضبابية فيما يتعلق بالوضع في المنطقة وخلفت ضغوطا كثيرة. واعتبر ناصر بوريطة أن محددات الموقف المغربي تبرز في مجموعة من النقاط. لنستمع.
محددات ديال الموقف المغربي كما وضعوا جلالة الملك هي ثلاثة والأربعة. غزة بحال الضفة الغربية هما جزء من التراب الفلسطيني، من حق الشعب الفلسطيني هو اللي يقرر في مستقبله، بما أنها ودي النقطة الثانية بما أنها أراضي فلسطينية، ففقط الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية هي عندها اليد الأولى وعندها المبادرة الأولى في تحديد مستقبلها وكيفية التعامل معها. النقطة الثالثة أننا قبل نوصلوا لإعادة الإعمار كيخص أولا تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والمرور إلى المراحل المقبلة في الاتفاق إلى وقف دائم للاعتداءات، عاد يمكن تجي المسألة ديال إعادة البناء. النقطة الثالثة هي أن إعادة البناء هي أكيد مسألة تقنية، مسألة مالية مهمة، ولكن في نفس الوقت خصها تصور سياسي، خصها مواكبة سياسية. إعادة الإعمار هي واحد المسألة اللي مرتبطة بطبيعة الحال بالبناء وغيره، ولكن كيخصها ما يمكن لها تنجح إلا لكان هناك أفق سياسي، إلا كان هناك إيقاف هذه الاعتداءات، يتسالى الخطاب الكراهية وديال التعصب وديال نبذ السلام وغيره من كل الأطراف. النقطة الرابعة هي أن بالتأكيد على غزة ما خصناش ننسى ما يقع في الضفة الغربية وما يقع في القدس، وكتعرفوا الموقف ديال جلالة الملك من منطلق رئاسة لجنة القدس على الحفاظ على الوضع القانوني التاريخي للمدينة القدس، ومن ثم فعل القاهرة في إشارة قوية إلى دعم لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وتثمين دور وكالة بيت مال القدس.
أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأن النظام الوطني لليقظة الوبائية التابع للوزارة سجل انخفاضا مستمرا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس الحصبة أبو حمرون للأسبوع الخامس على التوالي، وذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة للحد من انتشار الفيروس. وأوضح بلاغه للوزارة أن الفترة من 24 فبراير إلى 2 من مارس شهدت تراجعا بنسبة 13%. وتعزيزا لهذه المكتسبات قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تمديد الحملة الوطنية لاستكمال التلقيح إلى غاية 28 من مارس الجاري لتمكين جميع الأسر من الاستفادة من اللقاحات الأساسية، بما في ذلك اللقاح ضد داء الحصبة التي تظل متاحة مجانا على مستوى كافة المراكز الصحية. وأشار البلاغ إلى أن الوزارة تحث في هذا الإطار الآباء والأمهات على الحرص على تلقيح أطفالهم عبر التوجه إلى أقرب مركز صحي حفاظا على صحتهم. في تونس انطلقت أمس أولى جلسات المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة، والتي يتابع فيها 40 متهما بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال. وتعود أطوار هذه القضية إلى العام 2023 عندما بدأت التوقيفات والتحقيقات من أجل تهم تتعلق أساسا بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والانضمام إلى تنظيمات إرهابية. وبدأت الجلسة في غياب المتهمين الموقوفين، إذ قررت السلطات القضائية أن يمثلوا عبر تقنية الفيديو في إجراء انتقدته هيئة الدفاع بشدة. من تونس هذا تقرير مراسلنا فاتح الفالحي.
جرت الجلسة في غياب المتهمين المسجونين وبحضور المتهمين في حالة سراح تنفيذا لقرار المحكمة بأن تدور عن بعد. أصر محامو الدفاع على إحضار المتهمين فيما قاطعت غالبية المعتقلين الجلسة. محاميا دفاع أحمد صواب ومختار جمعي:
مش موجودنا أدنى المقومات المحاكمة العادلة. القاعة فيها يمكن 300 لطاقة استيعاب متاع 50، لا رئيس المحكمة نسمعوه، لا هو يسمعنا، لا نسمعوا الكعبتين في الحبس.
انعدمت كل الضمانات. عندنا ثلاثة طلبات أساسية. الطلب الأول هو غلق هذا الملف نهائيا والنائب القضاء عن هذه التوظيفات السياسية. الطلب الثاني إذا استمرت هذه المحاكمة فتوفير كل الضمانات القانونية لمختلف المتهمين. الطلب الثالث هو الحكم بعدم سماع الدعوة في هذه القضية.
وانتظمت خارج أسوار المحكمة وقفات احتجاجية تضامنية مع الموقوفين، نددت بمعتبرة توظيفا للقضاء في هذه القضية. حسام الحامي عضو الشبكة التونسية للحقوق والحريات:
يقع منع المتهمين من الحضور لمقابلة القضاة ولمجابهة القضاة، هذا يبين ارتباك السلطة اليوم. قضية لم نرى إلى حد الآن أفعال جدية يجرمها القانون.
وتعود أطوار القضية إلى شهر فبراير من سنة 2023 و2000، حين اعتقلت السلطات نحو 40 شخصا وجهت إليهم تهم التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والانتماء إلى تنظيم إرهابي وإقامة اتصالات مع جهات أجنبية، وهي تهم تصل العقوبات فيها إلى الأعدام. لإذاعة ميديا فتح الفالحي، تونس.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.